في التاريخ عبرة.
الشريط الثاني.
مشى هو على أقدامه، وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات، وأطفالهن على أكتافهن يبكون في ظلمة الليل، واستمروا على ذلك طول ليلة الأحد وصبحها، وأخذ كل إنسان ما قدر على حمله من مال ومتاع. فلما خرجوا من أبواب البلد وتوسطوا الفلات، تلقفهم العربان والفلاحون بادي وقطاع الطرق، فأخذوا متاعهم ولباسهم وأحمالهم، بحيث لم يتركوا لمن صادفوه ما يستر به عورته أو يسد جوعه، فكان ما أخذته العربان شيئا يفوق الحصر، بحيث أن الأموال والذخائر التي خرجت من مصر في تلك الليلة أضعاف ما بقي فيها بلا شك. واكتشف أهل القاهرة أن ما توجسوا منه لم يقع، كانوا يتوقعون أن تقع مذبحة في القاهرة على يد الفرنسيين، وأن القاهرة تحرق، فلم تحرق القاهرة، بل على العكس من ذلك، قابل نابليون من قابله من الشيوخ بالسياسة والترحاب، وطلب منهم أن يؤمنوا الشعب من أجل أن يكسب ود هؤلاء. الحاصل أنهم تمكنوا من القاهرة وأنشأوا فيها المطاعم كما سبق، ونظم القاهرة تنظيما إداريا، ووضع الدواوين. وأما نيلسون الإنجليزي فإنه لم يصبر، انسحب ثم رجع وضرب أسطول نابليون في ميناء أبي قير. ثم أعلن العثمانيون الحرب على الفرنسيين، ونابليون بدأ يستميل الشعب ويقيم الحفلات للشعب ويحضرها الشخصيات المعروفة، ويحاول أن يدخل مع الشعب في أشياء وبرامج متنوعة، وأنشأ المعهد العلمي للآثار في مصر، وبدأ بدراسات لحفر قناة السويس، وأنشأ بعض المصانع ومطبعة، وهي أول مطبعة تقام في مصر، وبدأ ينشئ الشوارع الحديثة. كل هذا من أجل أن يستميل الناس، وكان يخطط للبقاء الدائم في أرض مصر كما سيأتي. ثم وقعت الثورة من الناس، وكانت الثورة والمظاهرات تنطلق من الأزهر. فالفرنسيون المعروف عنهم أن فيهم حماقة بخلاف الإنجليز، فكانوا يصلون على نار هادئة. فالمقصود أن نابليون لم يحتمل وخرج عن طوره وعن أسلوبه الذي كان يريد استمالة الناس به، فضرب الأزهر بالمدافع وأعدم 13 عالم من علماء الأزهر الذين كانوا يقودون المظاهرات، كما أنه وجه جيشا إلى فلسطين لينكل بالمحرضين عليه، وذلك في عام 1400 بعد الألف. في هذا الأثناء جاء جيش من قبل العثمانيين، وقد جاء وللأسف بواسطة الأسطول الإنجليزي في الميناء المعروف بميناء أبي قير، وهذا يدل على تمكن الإنجليز ونفوذهم في البلاد الإسلامية، وبالأخص في شؤون الدولة العثمانية. ولما جاء هذا الجيش هزمهم نابليون، وكان من ضمن الجنود المجندة لحرب الفرنسيين الذين جاءوا من قبل العثمانيين إلى بلاد مصر رجل سيكون له شأن بعد ذلك، وهو محمد علي الذي صار بعد ذلك باشا، محمد علي باشا. فكان في أول أمره جنديا، ثم بعد ذلك تطور به الأمر كما سأذكر بعد قليل. في هذا الأثناء تردت الأوضاع في فرنسا، واضطر نابليون أن يرجع ثانية إليها، وقد وضع نائبا له يقال له كليبر. ومع ما فعله الفرنسيون من فتح المطاعم والشراء من الناس بأكثر من قيمة المثل من أجل أن يرغب الناس في بقاء الفرنسيين، وأن تكون لهم مصالح شخصية آنية قريبة مما يحصل لهم من الدخل الكثير، إلا أن الفرنسيين كانوا يدركون جيدا كراهية المصريين لهم وبغضهم وتململهم منهم، وكانوا يعللون ذلك باختلاف الدين والعقيدة، إضافة إلى أنهم في البلاد المصرية يتكلم بأعجمية وهيئته مميزة، فما شأنه في هذه البلاد؟ فهو منبوذ من قبل هؤلاء، ليسوا بلغته ولا دينه، وليسوا على ما عرفه ونشأ عليه، فكانوا يكرهونهم ويتململون ويتضجرون من وجودهم، إضافة إلى ما ذكرته سابقا مما كان يتمتع به الفرنسيون من الحماقة، حيث إنهم لما ثارت ثائرتهم نقضوا كل ما عملوه من التلطف بالمصريين، فضربوا الأزهر الذي كان المصريون يعظمونه، بل هو معظم في جميع البلاد الإسلامية، ضربوه بالمدافع وقتلوا هؤلاء العلماء. الحاصل أن العثمانيين أعدوا جيشا ثانيا بالشام بقيادة رجل يقال له الصدر يوسف باشا في نفس السنة. فلما جاء الجيش وبدأ يتحرك، قام كليبر هذا ووقع معاهدة مع العثمانيين يقال لها معاهدة العريش، ووقع هناك عدة شروط وبدأوا في تنفيذ هذه المعاهدة. إلا أن قائد الأسطول الإنجليزي رفض قبول هذه المعاهدة ورفض التصديق عليها. طيب ما شأن الآن قائد الأسطول الإنجليزي في الموضوع؟ القضية في البلاد الإسلامية وهؤلاء فرنسيون محتلون والعثمانيون هم المسؤولون عن البلاد المصرية، فالمعاهدة وقعت بين الطرف المحتل والطرف الذي يعنيه الموضوع، فما شأن قائد الأسطول الفرنسي؟ هذا يدلك على تغلغل والتمكن الذي ذكرت لكم بدايته وأطرافه حتى آل الأمر بنا إلى ما نعيشه في هذه الأيام. فالحاصل رفض أن يصادق على هذه المعاهدة، فبعد ذلك وقعت ثورة أخرى في القاهرة استمرت 37 يوما، وصفها كليبر هذا نائب نابليون، قال فيها: لقد استخرج الأعداء، يعني المصريين، مدافع كانت مطمورة في الأرض مدفونة، وأنشأوا معامل للبارود ومصانع لصب المدافع وعمل القنابل، يعني بدأوا يصنعون مدافع ويعملون قنابل. غلبته حماقته فعزم على حرق القاهرة بأكملها، وبدأ بمنطقة يقال لها بولاق وهي معروفة، وأضرم النار بها 8 أيام ليستوفي باقي القاهرة بعدها. ثم عقدت معه معاهدة أخرى اشترط فيها أن يخرج المماليك والأتراك وسائر الزعماء إلى الشام في خلال 3 أيام، أن صار يتشرط حتى لا يحرق القاهرة. فتصور كيف بلغ به الأمر والتمكن والنفوذ، بل لم يكتفي بذلك، أخذ غرامة على الأهالي قدرها 12 مليون فرنك و20,000 بندقية و10,000 سيف و20,000 طبنجة، ولكن الله عز وجل كان له بالمرصاد. فبينما هو يتسكع في حديقة واسعة الأرجاء، وإذا برجل جاء من البلاد الشامية يقال له علي، ورجل نحيل ضعيف لم يبلغ 40 من عمره، ومن أراد أن يقرأ عنه أو يرى صورته فليرجع إلى كتاب الأعلام للزركلي، فيه صورة هذا الرجل وفيه ترجمة مختصرة له. فكان هذا الرجل مترصدا له في أصل شجرة، فلما قاربه فإذا هو ينطلق عليه بخنجر كان معه، فطعنه عدة طعنات ثم اختفى هذا الرجل. فبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، وهو باق في هذه المزرعة مختف في بعض نواحيها أو في هذه الحديقة، بقي أكثر من 2 يوم لا يأكل ولا يشرب مختف، ثم عثروا عليه فأخذوه وجرجروه وعذبوه وذهبوا به إلى فرنسا وقتلوه، بل لم يكتفوا بقتله، بل لا تزال جمجمته، قحف الجمجمة لا يزال في متحف في فرنسا، قحف جمجمته إلى هذا الحد. فالحاصل أن كليبر قتل، وجاء بعده آخر يقال له جاك منو، وصار رئيسا للجيش الفرنسي عامة، وكان قبل ذلك حاكما لمدينة مدينة في مصر اسمها رشيد أو رشيد، وكان قد أظهر الإسلام وسمى نفسه بعبد الله وهو جاك. فاستطاع أن يستغفل الأهالي وتزوج بنتا من أعيان أهل البلد وأشرافهم، وكان هذا الرجل أكثر حماسا من نابليون ومن كليبر في بقاء الحملة الفرنسية في مصر إلى الأبد. ثم أيضا لم يكتفي بهذا، بل أعاد بعض الأمور التي ألغيت بموجب معاهدة العريش. أعاد الديوان، الديوان عبارة عن مجلس ويديره الفرنسيون، يدير أمور مصر، وجعله مؤلفا من 9 أعضاء، لكن هذه المرة جعلهم من المسلمين، ذرا للرماد في العيون. وفي عام 1600 بعد الألف نزل جيش من الإنجليز عددهم 6,000 في أبي قير، ووقعت مواقع متعددة واشتباكات تغلب فيها الإنجليز على الفرنسيين. وفي هذا الأثناء وصل جيش من العثمانيين إلى منطقة رشيد عن طريق البحر، ثم جاء جيش آخر عن طريق البر من سوريا بقيادة الصدر يوسف باشا الذي انهزم المرة السابقة. في هذا الأثناء طلب الفرنسيون الصلح مع الإنجليز بمثل معاهدة العريش السابقة على أن يحملوا بالسفن الإنجليزية، وكان عددهم 13,000 في القاهرة، وبالإسكندرية منهم أكثر من 10,000. فوافق الإنجليز وحملوا الفرنسيين وأخرجوهم، ودخل الإنجليز القاهرة والإسكندرية مكان الفرنسيين، وأزالوا كل شيء يذكر بالفرنسيين. كانت بينهم عداوة شديدة ويتنافسون، وفي ذلك الوقت هم الدول العظمى. أزالوا كل شيء يذكر بالفرنسيين إلا شيئا واحدا، ما هو؟ معهد الآثار، لأنهم يعرفون أثر هذا المعهد بأنه يربط الناس بالفرعونية لا بالإسلام. الحاصل أن العثمانيين عادوا مرة ثانية وحاولوا أن يقووا حكمهم من جديد، وعزموا على إبادة المماليك، وعمت فوضى في مصر من سنة 16 و200 بعد الألف إلى 20 و200 بعد الألف، واضطربت فيها الأمور، وكانت القوى قد تغيرت عما كان الأمر عليه في السابق. كانت القوى في السابق، ذكرت لكم أقسام القوى التي وضعها العثمانيون، الآن الوضع اختلف، صار العثمانيون قوة، وصار المماليك قوة، وصار الإنجليز قوة، وصار الشعب قوة. كل هذه مواضع الثقل المؤثرة في مجاري الأمور. في هذا الأثناء بدأ يبرز هذا الجندي الذي يقال له محمد علي، ثم صار الباشا، وهو رجل في غاية الدهاء، وهو من أصول ألبانية. ففي هذه الفوضى بدأ يبرز، توفي والده كان صغير ووالدته كذلك، كفله عمه يقال له طوسون، ثم توفي عمه وقد أدخله في الجندية، وكفله رجل صديق لعمه اسمه إسماعيل الشوربجي، وكان حاكما لقوله. الحاصل أنه دخل في الجندية وجاء مع الجيش العثماني الذي جاء لحرب الفرنسيين، وكان نائب رئيس الكتيبة الألبانية التي جاءت من قوله، وعددها 300 جندي. عاد رئيس الكتيبة بعد ذلك، وصار محمد علي رئيسا لها، ثم تطور الأمر فصار رئيسا ل4,000 من المقاتلين الألبانيين. هذا الرجل بدأ يلعب على جميع الحبال هذه التي ذكرتها آنفا، هذه القوى يحاول أن يمكن نفسه منها ويمت إلى الجميع بصلة. الحاصل أن العثمانيين عملوا مؤامرة على المماليك، المماليك هم الذين كانوا يحكمون مصر قبل مجيء العثمانيين، فدعوهم دعوة للتكريم، فلبسوا أحسن الحلي وجاءوا مراؤهم ولبسوا أحسن الثياب، فضربوهم بالبندقيات وقتلوا خلقا كثيرا منهم، ثم بعد ذلك اعتقلوا بعضهم. الإنجليز غضبوا من هذا التصرف وضغطوا على العثمانيين حتى أفرجوا عنهم. طيب ما علاقة الإنجليز وما مصلحتهم في موضوع المماليك؟ مصلحتهم أن تبقى قوة متناحرة، فرق تسد، يبقون ضعفاء، تبقى كتل هنا وهناك تتصارع، يبقى الوضع ضعيفا، فلا يقوم للمسلمين قائمة، وبالتالي يستطيع الإنجليز أن يحققوا مصالحهم في هذا التفرق والفوضى العارمة. بعد ذلك حصلت أمور أذكرها في مرة قادمة إن شاء الله، مما جرى من هذا الرجل محمد علي باشا، وكيف استطاع أن يضحك على العلماء وغيرهم من الأطراف التي كانت تؤثر في الساحة آنذاك، حتى وصل به الأمر إلى أن صار هو السلطان في البلاد المصرية فترة طويلة في مصر، لأسباب منها أن هذا كان بداية التحول في البلاد الإسلامية، أضف إلى ذلك ما لمصر من مركز ثقافي وعلمي، إضافة إلى كثرة أهل تلك البلاد وما فيها من العمران وما إلى ذلك، فهي تعتبر نموذج يكاد يكون فريد في البلاد الإسلامية، فطبقت عليه أشياء مع ما فيه من مراكز الثقل كالأزهر، كثرة العلماء والمثقفين، ومع ذلك كيف غيرت المناهج، وكيف أفسدت كثير من المفاهيم لدى الناس، كيف استطاع أعداء الإسلام أن يحققوا أغراضهم وأن يدخلوا البلاد المصرية عدة مرات تحت حيل شتى، مرة تحت مسمى حماية منابع النيل، ومرة تحت مسمى حماية الأقليات يقصدون النصارى، ومرة لما أرهقوها بالديون ولم تكن بحاجة إلى الديون، كانت من أغنى البلاد إلى عهد قريب جدا، فأرهقوها بالديون، ثم بعد ذلك تحت مسمى حفف حقوق الدائنين، وهؤلاء الدائنين هم من أهل البلاد، من أهل البلاد الغربية، بنوك فرنسية كما سيأتي وإنجليزية وغيرها، وفي كل مرة يأتون بوجه جديد. فالمقصود أن هذه الشخصية محمد علي كان رجلا يتيما، فعطف عليه صديق والده وأدخله في الجندية، ثم بعد ذلك صار رئيسا لفرقة بسيطة 300 جندي، ثم تدرج شيئا فشيئا، ثم صار رئيسا ل4000 مقاتل من الألبانيين، وهو أصله من تلك النواحي. وذكرنا لكم أن القوى ومراكز الثقل في مصر قد تغيرت، فصارت القوى 4: العثمانيون والمماليك وهم حكام مصر الأصليين، والإنجليز والشعب. الشعب صار لهم كلمة بقيادة علماء الأزهر. محمد علي هذا بدأ يلعب على جميع الحبال، فكان داهية من الدهات، وكان تاجرا يهرب الدخان في ذلك الوقت، حيث كان العلماء يحرمون تعاطيه. هذا الرجل لما رأى القوى ومراكز الثقل بدأ يتقرب إلى الشعب ومصالح الشعب وحقوق الشعب والظلم والمظلومين وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك عرفنا أن العثمانيين تآمروا على المماليك وأرادوا أن يبيدوهم، واعتقلوا بعضهم وقتلوا من قتلوا، فغضب الإنجليز وأمروهم بالإفراج عنهم، وأن سبب ذلك هو مسألة تكافؤ القوى ومسألة وجود التناحر والتطاحن، فرق تسد، حتى يجد الإنجليز طريقا للدخول. في هذا الأثناء عين رجل على البلاد المصرية سنة 1600 بعد الألف، وهو رقم 125 بهذه الفترة البسيطة، يقال له محمد خسرو باشا. الإنجليز خرجوا من مصر خروجهم الأول، احتلوها بعدين احتلال طويل جدا كما سيأتي، بموجب معاهدة مع الفرنسيين عام 1600 بعد الألف. هناك رجل كان أيضا عين واليا على مصر فترة من الفترات، ويقال له محمد الألفي، ذهب مع الإنجليز، وهو أحد كبار أمراء المماليك، ذهب ليخطط على العودة لكن بصورة أقوى مما كانت عليه. محمد علي رقي إلى رتبة رئيس فرقة. محمد علي بدأ يكيد لهذا الأمير الجديد على مصر وهو محمد خسرو، وبدأ يتفق مع رئيسه طاهر باشا كبير الأرناؤوط على خلع محمد خسرو. فأوعزوا بحيلة، يعني جاءوا إلى جنود محمد خسرو، قال لهم أنتم لكم حقوق ولكم مستحقات مالية، طالبوا برواتبكم المتأخرة، فهذا من حقكم، من أقل حقوقكم أن تطالبوا برواتبكم. فصدقوه، فجاءوا إلى محمد خسرو وقالوا له هات الرواتب، فرفض، فأعلن الجنود التمرد، واقتحم الجنود الألبانيون القلعة وأحرقوا منزل محمد خسرو، فهرب إلى دمياط. فجاء بشخص آخر بعده اسمه طاهر باشا، وضعوه قائم مقام والي مصر سنة 1800 بعد الألف. ذهب القاضي، قاضي البلد، والمشايخ العلماء، علماء الأزهر، لطاهر وولوه بدلا من ولايته المؤقتة. فجاء محمد علي باشا وحرك الجنود وقال من حقوقكم البسيطة التي هي أدنى الحقوق أن تطالبوا برواتبكم، طالبوا برواتبكم، هذا حق مشروع لكم. فصدقوه، فبدأوا يطالبون بالرواتب المتأخرة. فاستغل هذا أنصار لخسرو السابق، فأرسلوا ضابطين إلى الوالي الجديد اللي هو طاهر باشا وقتلوه، قطعوا رأسه، وتولى هؤلاء الأمر وقتا يسيرا. ثم جاءوا بشخص يعجبهم، كان واليا على المدينة النبوية اسمه أحمد باشا، ووضعوه حاكما على مصر. محمد علي باشا لم يعجبه هذا، وبدأ يحرك المماليك وهم أعداؤه، بدأ يحركهم، وبدأ يتصل بزعيمهم وهو خصم من خصومه اسمه عثمان البرديسي، وكانوا قد شردوا في الصعيد، فبدأ يراسله ويقول تعال نتحد ونتفق على إبعاد هذا الرجل اللي هو أحمد باشا. ووجهوا إنذار لأحمد باشا مشترك بين محمد علي وبين عثمان البرديسي، وقالوا تغادر أو نقتلك، فخاف وغادر البلاد المصرية. ثم جاء المماليك اللي هم عثمان البرديسي ومن معه، ودخلوا القاهرة وتسلموا السلطة. محمد علي باشا بدأ يعزف على الآن وتيرة العلماء، وبدأ يتكلم عند العلماء والظلم وحرمة الظلم وشناعة الظلم ومنزلة العلماء في الإسلام ومحبة الله للعلماء، والعلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أولوا، والله عز وجل أمرنا بإكرام العلماء ومحبة العلماء وتقديم العلماء، وبدأ يعزف على هذه الوتيرة. وبدأ يجل ويظهر التعظيم لنقيب الأشراف وهو كان من العلماء الذي هو عمر المكرم، وفي نفس الوقت بدأ يحرض رئيس المماليك على محاربة خسرو الذي توجه إلى دمياط، ففعلا جيء به وأسر واستراح منه محمد علي باشا. وفي هذا الأثناء جيء بوال جديد من قبل السلطان العثماني في نفس السنة، سنة 1200 بعد الألف، اسمه الجزائرلي، ومعه فرقة من الجنود. بدأ محمد علي يستدرج الجزائرلي هذا حتى قدم القاهرة واعتقله ونفاه إلى الشام في حراسة بعض المماليك وقتلوه في الطريق. محمد علي بدأ يوقع بين البرديسي وبين حاكم ذكرته لكم في السابق في البلاد المصرية يقال له الألفي. بعد ما عاد الألفي الذي ذهب مع الإنجليز ليرجع بصورة قوية، بدأ يوقع بين الاثنين، والبرديسي أصل جيش القبض على الألفي لما قدم من إنجلترا، فهرب الألفي إلى الصعيد والتقى بأعوانه من المماليك، ومن ثم صار المماليك على فرقتين، فرقة مع البرديسي وفرقة مع، فانشقوا وبدأ التطاحن فيما بينهم. محمد علي يتفرج، بدأ محمد علي يحرك الجنود لمطالبة البرديسي بالرواتب المتخلفة، ثم بدأ ينصح البرديسي يقول له ادفع لهم، عطهم إياه، دبر نفسك حتى لا تكون مثل الذين قبلك قاموا عليهم فنزعوهم. فصدقه الجنود فصاروا يطالبون، وصدقه البرديسي فاضطر إلى قبول مشورة منه، وهو أن يفرض ضريبة باهظة على التجار وجميع سكان القاهرة من أجل تسديد الرواتب لئلا يخلع، واستعمل رجاله القسوة في تحصيلها حتى مات أناس من التجار من التعذيب. فبدأت المظاهرات تعم شوارع القاهرة، يرددون هتافات يقولون إيش تأخذ من تفليسي يا برديسي. محمد علي بدأ يرسل جنوده بين الشعب ليعلنوا تبرؤهم من هذا الأمر، وعاد الله كيف يؤخذ من الشعب المسكين المقهور المغلوب تؤخذ منهم ضرائب، لا يجوز هذا، وهو اللي. فالحاصل محمد علي باشا اجتمع مع العلماء وتبرأ من هذا العمل، فقالوا له نخلع هذا الرجل نضعك أنت مكانه. قال لا لا، أنا خلوني مستشار لكم وخلوني فقط، ولا أريد أن أولى على ولاية. وقطع على نفسه تخليص البلاد من ظلم المماليك، بدأ صار له شعبية والشعب صدقوه وفرحوا به، وكذلك أيضا العلماء، وصار رجل ليس له نظير في الوجود ثاني من المخلوقين. فجاء وهجم على البرديسي في قصره فجرا، فهرب إلى الصعيد، وجاء بمحمد خسرو من اللي اعتقله البرديسي بإعاز من محمد علي، جاء به وأخرجه من السجن ووضع حاكما على مصر. فأذهل الناس وأذهل العلماء، مو معقول هذا الرجل يفعل هذا ويستطيع أن يتملك بكل بساطة، ثم هو يأتي بهذا المسجون ويضعه واليا على مصر. إيش هالزهد وهالنزاهة الزائدة؟ فأذهل العلماء والناس، ثم بدأ يحرك الجنود على المطالبة بحقوقهم، وبدأوا يضغطون على محمد خسرو أن يغادر من مصر. فالحاصل غادر مصر، فجاء محمد علي قالوا للعلماء نبغاك أنت، قال لا لا، أنا أشير عليكم شخص آخر، أحمد خرشيد. جاء خرشيد هذا وعينه الخليفة فعلا، ووافق عليه في العثماني. هذا عرف أن محمد علي هو وراء المشاكل كلها، فطلب من السلطان العثماني أن يأمر الجنود الألبانيين وقياداتهم، يعني محمد علي، بالخروج من مصر. فصدر فعلا الأمر، محمد علي أظهر السمع والطاعة، وبدأ يتظاهر أنه كأنه يرتب أغراضه يبغى يمشي. فالعلماء والشعب قام قال لا يمكن هذا يخرج من مصر، يخرج كل الناس من مصر إلا هذا، وما علموا أن الشر تحت رأسه. وأضرب التجار، قالوا لا يمكن، ما نفتح محلاتنا ما دام هذا رجل بيطلع من مصر. فمحمد علي تواضع وقال تهدئة للفتنة وقطعا لدابرها سأبقى إرضاء للرأي العام فقط. ثم جاء جيش من الدلات، وكلف محمد علي بالسفر إلى الوجه القبلي لحرب المماليك ليتخلصوا منه، يبعد عن القاهرة. فالحاصل في هذا الأثناء قامت ثورة في مصر عام 1220 اعتراضا على هؤلاء الجيش الدلات اللي ما عرفوا طبيعة المصريين وما عملوهم معاملة جيدة، وبدأوا يأخذون حقوقهم يتعدون عليهم ويجفون مع هؤلاء الناس. فقامت ثورة يقودها العلماء، وتوقف العلماء عن إلقاء الدروس في الأزهر وفي غيره، قالوا لا يمكن، ما دام هؤلاء موجودين لابد يخرجون من مصر. أمهل الوالي 3 أيام، وهذا يبين لك قيمة العلماء في ذاك الوقت ومنزلتهم. وستعرفون بعد قليل كيف استطاع محمد علي باشا أن يضرب جبهة العلماء وأن يجعلهم طوع بنانه. فالحاصل أنه أمهلوا 3 أيام، محمد علي بدأ يكون علاقات بهؤلاء وفي نفس الوقت يكون علاقات بالعلماء، وصدرت أوامر السلطان العثماني بتعيين محمد علي واليا على جدة حتى يستريحوا منه، وأمره بمغادرة مصر فورا، فتظاهر بالطاعة، ثم قال للدلات: هؤلاء لكون علاقات معهم طالبوا رواتبكم، جيتوا ما أعطيتم أي راتب. فما كان عند هذا الوالي المصري شيئا، فهجموا على القرى وبدأوا يأخذون أملاك الناس، فأعلن الشعب الثورة الشاملة على الدلات وعلى هذا الأمير الجديد خورشيد وعلى العثمانيين، وبدأوا يهتفون: يا رب يا متجلي أهلك العثمانلي، يعني أهلك العثمانيين. فاجتمع الزعماء والعلماء وحددوا 21 مطلب، وخورشيد لما عرضت عليه قال: ما نستطيع، ولا وافق على ولا واحد منها، فاتفقوا على عزله وقالوا لمحمد علي: لا يمكن هذه المرة، ما نقبل إلا أنت اللي تكون الحاكم على مصر. وحاصر الشعب خورشيد وعزلوه، وتواضع محمد علي وقال: لا بأس نزولا عند رغبتكم وإلا أصلا. فأقر ذلك السلطان العثماني وولاه. بدأ محمد علي يشتغل على المماليك يكيد لهم، وكانوا حول القاهرة يحاصرون بعض أطرافها من زمن بعيد، فدس إليهم من يمنيهم بالدخول في يوم الاحتفال بوفاء النيل. ففعلا جاءوا على أساس الناس مشغولين، محمد علي مشغول والجيش مشغول، وإذا محمد علي مترصد لهم، فلما دخلوا سحقهم. فالسلطان العثماني عزل محمد علي بإعازة من الإنجليز، شخصية طموحة صاحبة التواء وحيل كثيرة جدا، شخص قوي، هم لا يريدون شخص ما يضبط الأمور، تكون الأمور ضعيفة، تحكمون في البلد كما يريدون. فالإنجليز أوعزوا إلى السلطان العثماني، وهذا يدلك على أن الدولة العثمانية في آخرها أنه بدأ يؤثر فيها حتى في تعيين الولاة على مناطق النفوذ، كان يؤثر في ذلك الإنجليز والفرنسيون. فعزل فعلا ونقل إلى منطقة سلانيك، وعين مكانه موسى باشا سنة 21 و200 بعد الألف، واشترطوا أن يعود لمصر نظامها القديم فيتولى المماليك الإدارة، وأن يكون محمد الألفي شيخا للبلد. وجاء أسطول عثماني مع بعض الإنجليز للإشراف على التنفيذ. طيب الإنجليز ما علاقتهم في الموضوع؟ إيش دخلهم؟ فمحمد الألفي زحف على دمنهور، ثم محمد علي أظهر القبول والموافقة والرضا بكل هذا، وبدأ يكيد من غير أن يظهر ذلك الكيد للناس. عمر المكرم نقيب الأشراف كتب لرئيس الأسطول العثماني اللي جاء يقول لهم: أنا لست مسؤولا عن المماليك ولست ضامنا لهم ولا كفيلا، لأنه كان من الشروط أن المماليك يرجعون يحكمون مصر بشرط أن اللي يكفلهم لا يخرجون عن السلطان العثماني هو عمر المكرم، شخصية معروفة ومرموقة، فقال: أنا لا شأن لي بهم. فأعلن الجنود التابعون لمحمد علي الاستعداد للحرب ضد الألفي هذا. والحاصل أن الألفي كان يحاصر دمنهور، فأرسل محمد علي جيشا لحربه، والتقوا في مكان اسمه النخيلة، وانتصر الألفي على جيوش محمد علي. المماليك ما استطاعوا أن يتحدوا، وكانوا قد وعدوا السلطان أنهم يحصلون أجور وضرائب من الشعب وأشياء إتاوات وما إلى ذلك يرسلون بها للسلطان العثماني كل سنة، ما استطاعوا يحصلون شيئا من ذلك. محمد علي أعطى رشوة لقائد الأسطول العثماني وكبار رجال الدولة العثمانية، وقال لهم: أنا أعطيكم أضعاف الجزية أو المبالغ السنوية اللي تدفع للسلطان، وقال له: أنا أعطيكم ابني إبراهيم رهينة لتنفيذ هذه الأشياء. فانسحب الأسطول العثماني سنة 21 و200 بعد الألف إلى اسطنبول مصطحبا الوالي موسى باشا وإبراهيم ابن محمد علي رهينة. انسحب الألفي من حصار دمنهور، وتوفي البرديسي في هذا الوقت، وكذلك الألفي، البرديسي في رمضان والألفي في ذي القعدة. وخرج محمد علي بعد ما صفى له جو، خرج بجيش لمطاردة المماليك في الصعيد، وفرقهم وقتل منهم كثيرا. جاءت حملة إنجليزية واحتلت الإسكندرية لأن رغباتهم ما تحققت ومحمد علي لا زال يتمكن، فجاءوا سنة 22 و200 بعد الألف، عددهم 6000 بقيادة رجل اسمه فريزر. فطمع الإنجليز بالمساعدة من المماليك، ودخل 1500 منهم مدينة اسمها رشيد، وجابها هم الأهالي وطردوهم منها. محمد علي كان راجع إلى القاهرة ومر بهذه المنطقة وظن أهل القاهرة أن الذي طردهم هو محمد علي فارتفعت أسهمه، واللي طردوهم هم الأهالي في الواقع. فالحاصل أن الإنجليز طردوا منها ثم رجعوا وحاصروها مرة ثانية، فسار محمد علي إلى بلدة أخرى اسمها الحماد وفيها 800 من الإنجليز، فأباد نصفهم وجرح الباقي وأسرهم. الإنجليز انسحبوا من محاصرة رشيد هذه وطلبوا المدد من حكومتهم. بريطانيا طلبت من الجيش الإنجليزي الانسحاب. محمد علي بدأ يعامل الأسرى الإنجليز معاملة ممتازة راقية حضارية كما يقال، وعرض على الجنرال اللي هو القائد اسمه فريزر أنه مستعد يقدم خدماته لإنجلترا. لاحظ الآن بدأ يشتغل على جبهة خارجية إذا ساعدته في تحقيق الاستقلال عن السلطنة العثمانية، يعني يحكم مصر يكون هو المستقل. أيضا دخل الإسكندرية وصارت تابعة لسلطانه مع القاهرة. لما صار الإنجليز هذا ودحروا وأسروا وقتلوا وإلى آخره، السلطان العثماني فرح وما علم أن وراء الأكمة ما وراءها، فأرسل له تهنئة وأرسل له ابنه إبراهيم أعاده إليه اللي كان رهينه، وبعد ذلك ولاه على مصر رسميا. جاء سلطان آخر سلاطين الدولة العثمانية بعد ما توفي السلطان الذي قبله سنة 23 بعد الألف، يقال له محمود الثاني. محمد علي بدأ الآن تخلص من المماليك وتخلص من خصومه الآخرين، هذا مات في رمضان وهذا مات في ذي القعدة. الآن من اللي بقي؟ الجبهة القوية، الشعب ما هي مشكلة، هو اللي يحكمهم. بقي العلماء اللي استطاع أن يتسلق على أكتافهم ويصل إلى ما يريد. بدأ الآن يشتغل على إضعاف هذه الجبهة، الجبهة القوية الصامدة التي كانت تدحض كل سلطان جائر يرد على البلاد المصرية، وهم العلماء الذين كانوا ينطلقون من الأزهر، وكانت لهم قوتهم وسلطتهم، وكان من أسرار تلك القوة لهؤلاء العلماء في ذلك الوقت أنهم لم يكونوا على وظائف إطلاقا، وإنما كانت لهم أوقاف مستقلة، فكانوا ينطلقون أحرارا لا يحسبون حسابات لفصل من وظيفة أو غير ذلك من الأمور التي لربما يجبن الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحسبا لها. فكان العلماء يرتبطون بهذه الأوقاف ويأخذون منها معائشهم وما يحتاجون إليه. فبدأ محمد علي يضغط على هؤلاء العلماء ويخنقهم، فأول عمل قام به أنه فرض ضريبة على الأوقاف التي لم يكن يفرض عليها ضرائب، فهي أوقاف أموال خيرية للمشروعات الخيرية. العلماء استاءوا من هذا التصرف وعرفوا أنها خطوة في طريق خنقهم وإسكاتهم، فاحتشدوا بالأزهر وطلبوا من نقيب الأشراف وهو عمر المكرم أن يتولى الحديث عنهم وأن يكون في الواجهة، وعلم بذلك وبدأ يحيك ضدهم، فصار يستدعيهم بانفراد واحدا تلو الآخر ويتحدث معه بلطف، ثم يحرج هذا العالم، ثم بعد ذلك يجعله ينسحب ويتنصل. فبدأ بهم واحدا تلو الآخر، فبدأوا ينسحبون من هذا الأمر الذي اتفقوا عليه، وكانوا قد اتفقوا من قبل، كانوا يعرفون دهاء محمد علي باشا أنهم لا يجلسون معه ولا يتنازلون عن هذه المطالب، فصار يستدعيهم واحدا تلو الآخر. كانوا يتوقعون أن يستدعيهم جميعا، فكان المقدم فيهم والمتحدث باسمهم هو عمر المكرم، فصار محمد علي يدعوهم واحدا واحدا فيتنصلون، وكان آخر ما دعا عمر المكرم، فأبى أن يأتي إليه، فبعث إليه من يقول لك 300 كيس دفعة واحدة و30 كيس شهريا. طبعا هو إذا قبل بها الآن معناها أنه قبل بزوال سلطة العلماء، فرفض عمر المكرم أن يأتي ورفض هذه الوعود المغرية. محمد علي إظهارا للنزاهة والعدل وكمال الإنصاف ذهب إلى بيت ابنه إبراهيم وجمع العلماء والقاضي وطلب من عمر المكرم أن يحضر للاحتكام، قال يحكم بيني وبينه إن شاء الله من زيادة العدل، وإيش الفرق بين بيتك وبين بيت ولدك محمد علي؟ إذا كنت لا تريد أن تأتي عندي حتى لا أمثل ضغط عليك في سلطاني، لا تعال في بيت إبراهيم. فجاء العلماء وجاء القاضي، فأراد أن يحرجه فأبى أن يحضر إليه، فقال لهم انظروا أنا أريد أن نتحاكم إلى القاضي ويحكم بيننا، وهو يأبى أن يأتي فهو خارج عن طاعتي ومنشق، وهذه بادرة خروج منه، ففصله من التدريس، منعه من التدريس ونفاه إلى دمياط. في هذا الأثناء طبعا حصلت بعض الأمور. السلطان العثماني لما أقر محمد علي على البلاد المصرية كان يريد الشام لما سيأتي من أن الشام كانت المعبر الطبيعي للبلاد المصرية، حيث لم تحتل مصر غالبا إلا عن طريق الشام، فهو أراد أن يؤمن هذه الناحية، وكانت له على كل حال بعض الأطماع، وكان يريد أن يكون الحكم في البلاد المصرية وراثيا له ولأبنائه، وكان يريد الاستقلال عن السلطة العثمانية. السلطة العثمانية أرادت أن تشغله بأمر آخر، كانوا يريدون إرساله إلى الحجاز وإلى نجد لحرب دعوة التوحيد، كما هو معلوم حينما أرسل ابنه أولا طوسون ثم إبراهيم. طوسون طبعا هزم هزيمة النكراء، وإبراهيم بعد ذلك استطاع بالغدر والدهاء أن يحقق انتصارا بخدع عملها، خلاصته أنه استفاد من مجيء طوسون واستطاع أن يغري عشائر البادية بأكياس الذهب، لأنها لما جاءت حملة إبراهيم باشا كانت جاءت من البر والبحر، ومشوا إلى حدود اليمن يأخذون كل حمار، كل قربة، وكل مال للناس، حتى ملأوا الأكياس من الذهب، وأخذوا معهم أشياء كثيرة جدا، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وجاءوا، فجاءوا وصاروا يعطون رؤساء العشائر بالبادية، صاروا يعطونهم أكياس الذهب، ولذلك استطاعوا أن يصلوا إلى قلب نجد من غير مقاومة تذكر. ثم بعد ذلك حاصروا الدرعية كما هو معروف 6 أشهر، وغدروا حينما أعطوا عهدا أن لا يؤذوا أهلها وألا إلى آخره، فغدروا بذلك وما استطاعوا دخولها حتى صار ذلك الصلح الشهير، فغدروا ودخلوا وقتلوا الناس وهدموها، وأخذوا الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وكان شيخا كبيرا قد كف بصره، وكان يلمس آثار الضرب بالمدافع في الجدران، وكان يقول هذه بذنوبنا. فاستطاعوا أن يأخذوه وقتلوا ابنه شارح كتاب التوحيد في تيسير العزيز الحميد، كان عمره تقريبا زهاء 40 سنة أو قريبا منها، وقتلوه بالرصاص، قتله الجنود بعد ما عزفوا المعازف عنده والموسيقى، وقتلوه، جاءوا بالشيخ عبد الله وقالوا له قتلنا ابنك يا عجوزة، فقال مات بأجله. فغاض هذا إبراهيم، فكان يرى من الإيمان والتوكل والصبر والإيمان بالقضاء والقدر أشياء، لكن فجوره وعتوه حمله على الإفساد، وسترون أشياء كثيرة جدا من إفساد هؤلاء. والمقصود هو كيف بدأ التغريب في البلاد الإسلامية، وكيف بدأ فيها المستعمر ينشب مخالبه في بلاد المسلمين، وإلا فالفروع كثيرة جدا مما حدث في أثناء ذلك من أمور كثيرة. الحاصل لما سيرت هذه الحملة، محمد علي أراد تظاهر أنه يريد أن يقيم ابنه طوسون قائدا لهذه الحملة، وأقام احتفالات لهذا التقليد والتنصيب والولاية، ودعا كبراء المماليك وأشراف المماليك ووجهائهم لحضور هذا الاحتفال، وقالوا لهم أنتم أشراف الناس تمشون في مقدمة الموكب. الموكب كان من ضمن البروتوكولات المعدة في الحفل أنهم يمشون مسافة معينة، احتفال واستعراض وما إلى ذلك، فكان الأشراف المماليك وكبراءهم وراهم يمشون أمام الموكب، فقال نحن نريدكم تمشون تشرفون الموكب أنتم. فلما صاروا يمشون أمامهم وإذا بالرصاص ينطلق عليهم من كل ناحية، فاستطاع في هذا الوقت أن يقتل كثيرا من وجهاء المماليك وكبرائهم وأشرافهم وغدر بهم. في هذا الأثناء أيضا أراد محمد علي أن ينشئ جيشا عصريا، جيش عصري على نمط الجيوش الغربية، وكانت الجيوش بعهد السلطنة العثمانية تختلف، فلكنه خاف من سلطة الأزهر، خاف أن يرميه علماء الأزهر بأنه يتشبه بالكفار وأنه يشاكلهم وما إلى ذلك، فذهب وفتح ما يسمى بالسودان سنة 38 و200 بعد الألف. السودان ليست هي بلد السودان الموجودة الآن، وإنما هذه البلد الأفريقية كلها، أفريقيا السوداء كان يقال لها السودان، غير شمال أفريقيا اللي هي المغرب والجزائر وليبيا إلى آخره، كانت تلك المناطق كلها السودان الآن والصومال وأثيوبيا وما إلى ذلك يقال لها السودان. ففتح من أجل أن يقيم بها جيشا من أبناء السودان، جيشا على النمط الحديث بعيدا عن أنظار العلماء علماء الأزهر، وهذا يبين لك قوة العلماء في ذلك الوقت. فمع قوة محمد علي إلا أنه كان يحسب لهم ألف حساب. ففعلا ذهب وبدأ يأخذ أبنائهم ويدربهم، لكنه اكتشف فيما بعد أنهم لا يصلحون لجيش قوي على النمط العصري، فغير الفكرة للأسف، ثم سلم ما يسمى بالسودان بعد ذلك، سلمه للإنجليز لبريطانيا، التي هي فيما بعد ذلك بعد ما استعمرت كثيرا من البلاد الإسلامية وزعت هذه الدول الأفريقية لدويلات وعلى طوائف من الأمم الغربية كالإيطاليين والفرنسيين وغيرهم. وفي هذا الأثناء أيضا أنشأوا مطبعة بولاق الشهيرة وبدأ خط التغريب الآن، وأرسل أول بعثة تعليمية إلى فرنسا سنة 42 و200 بعد الألف. أول بعثة تنطلق مما يسمى بالعالم الإسلامي، تنطلق إلى البلاد الغربية، فكان عددهم 40، ثم لحق بهم 4، ومن بين هؤلاء الأعضاء إمام ومطوع أو شيخ يقال له رفاعة الطهطاوي. ما ذهب ليدرس في فرنسا، وإنما ذهب من أجل أن يصلي بهم، وهو مرشد ديني مع الحملة. فما شاء الله، حملة ذهبت هناك تدرس معها مرشد ديني للمحافظة على أخلاقهم ودينهم وما إلى ذلك. طبعا ماذا تتوقع؟ الذي حصل للأسف الشديد أن هؤلاء مسخوا، وأول من مسخ فيهم هو رفاعة الطهطاوي، فصار يتعلم معهم في فرنسا ورجع منتكسا رأسا على عقب، وكان أسوأهم، هذا مرشد الحملة التعليمية، وهو الذي جاء وطالب كما هو معروف، ألف كتابا في مسألة الحجاب، حجاب المرأة، وبدأ ينادي بنزع الحجاب وأن تكون المرأة المصرية على نمط المرأة الفرنسية، رفاعة الطهطاوي. وفي هذا الأثناء أنشئت مدرسة للطب بناء على اقتراح من بعض الفرنسيين. نحن نعرف أن الفرنسيين خرجوا، لكن بقي شيء من نفوذهم، وبقيت علاقات بين محمد علي وبين هؤلاء الفرنسيين. ثم أنشئت جريدة، وهي أول جريدة عرفت هناك، اسمها الوقائع المصرية عام 44 و200 بعد الألف، وأنشأ مجلس الشورى سنة 45 و200 بعد الألف، وكان عدد الأعضاء 156. ثم أرسل بعثة ثالثة، لأن الثانية هي الأربع أشخاص اللي ألحقوا، ثم بعثة ثالثة إلى النمسا وفرنسا وإنجلترا، عددهم 24. ثم أنشأ مدرسة للزراعة، ثم بدأ ينشئ ترسانة بحرية في الإسكندرية، وساعدته فرنسا وأعطته مهندسا بحريا، وبدأ فعلا ينشئ أسطولا كبيرا، حتى وصلت السفن الحربية عنده إلى أكثر من 400 سفينة حربية، صاروا يصنعون السفن الحربية، بل وصل الجيش في بعض الأوقات كما سيأتي إلى أكثر من 400,000 شخص، وهذا ما أزعج الغرب الفرنسيين والإنجليز، وسيأتي كيف حطموا هذا الجيش وكيف ألزموهم بتحطيم هذه السفن والبارجات إلا عددا قليلا جدا، وكيف استطاعوا أن يحلوا كثيرا من ألوية هذا الجيش ويضمر حتى صار عددا قليلا لا يسمن ولا يغني من جوع. الحاصل أنه أيضا أنشأ مدرسة بحرية، وكان أساتذتها من الفرنسيين، وكان الخريجون أيضا يرسلون إلى فرنسا وإنجلترا ليكملوا تعليمهم. فرنسا في هذا الأثناء بدأ يسيل لعابها على الجزائر، لكنها ترددت في ذلك لوجود معارضة من قبل الشعب الفرنسي، وأيضا المنافسة لفرنسا هي إنجلترا في ذلك الأثناء، كانت تعارض دخول فرنسا، كانت المسألة مسألة موازنة بين القوى. فرنسا أرادت أن تحتل الجزائر بصيغة أخرى عن طريق شخص يقوم بهذا بالنيابة عنها، وهو محمد علي باشا، وهذا يدلك على قوة العلاقة بينه وبين هؤلاء في ذلك الحين. فأوعزوا إليه أن يحتل الجزائر عن طريق الإعاز، وصل عن طريق القنصل الفرنسي اسمه دور فيتر، وقدم مذكرة بهذا الشأن إلى وزير الخارجية الفرنسي يخبره أن محمد علي قادر ومستعد جدا ومهيأ أن يحتل الجزائر بأسطوله، لكن بمقابل بعض الضمانات من فرنسا، وهي أن تقدم له 4 بوارج بحرية و20 مليون فرنك. فوافق مجلس الوزراء الفرنسي على الاقتراح، إلا أنه أنقص المبلغ إلى 10 ملايين فرنك، ورفض تسليم محمد علي باشا البوارج التي طلبها، وإنما قالوا الأسطول الفرنسي يساعده في ذلك فقط دون تمليك. فمحمد علي طبعا لما رأى الوضع بهذا الشكل رفض، واحتج عليهم بحجة جميلة في الظاهر، قال هذه قضايا الأمة الإسلامية ويجب أن تحل بين الأمة الإسلامية. وهل كانت هناك مشكلة أصلا تحتاج إلى حل؟ ما كان هناك مشكلة، ناس يعيشون في بلادهم آمنين، تريد أن تغزوهم؟ فقال هذه قضايا الأمة يجب أن تحلها الأمة دون التدخل الأجنبي، ثم أوقف الموضوع بهذه الطريقة وأنهاه. طبعا إنجلترا أرسلت له تهديد إذا دخل الجزائر وأنها سترد عليه بالقوة. لاحظ، بدأت عملية المنافسة على النفوذ في البلاد الإسلامية، ولم تصبر فرنسا، خشيت أن تسبقها إنجلترا باحتلال الجزائر، فالسفن جاهزة أصلا في البحر، فهجموا على الجزائر واحتلوها. طبعا احتلال الفرنسيين للجزائر معروف أنه جلس أكثر من 200 سنة، فالنفس طويل أيها الإخوان، النفس طويل. لكن ماذا كان بعد ذلك؟ كان خروجهم منها. فالذين احتلت بلادهم في تلك الشهور الأولى، كيف احتلت وكيف كانوا يفكرون أصلا؟ كانوا يظنون المسألة يمكن أسابيع أو شهور، ثم بعد ذلك جلست 200 سنة. وأما طريقة خروجهم منها فهذا لعله يأتي له حديث آخر، ودور العلماء في ذلك. الذين مهدوا للخروج، خروج الفرنسيين، هم العلماء البشير الإبراهيمي رحمه الله، وابن باديس بدروسهم العامرة التي كانت تشرق وتغرب. البشير الإبراهيمي كان عنده في اليوم الواحد، في اليوم الواحد كان عنده ما يقرب من 10 دروس تبدأ من الفجر إلى بعد العشاء في اليوم، في جميع الفنون، آخرها بعد العشاء في التاريخ. على كل حال، بعد ذلك توجهت أطماع محمد علي باشا إلى طمعه الأول، وهو بلاد الشام وأن يؤمن هذه الناحية.
والسبب في ذلك كما أشرت هو أن الشام تعتبر في قرون متطاولة، تعتبر جزءا مكملا لمصر، وأنها امتداد له، إضافة إلى أن العادة جرت إلى أن القوة التي تحتل مصر تأتي من جهة الشام عن طريق السويس قبل حفرها. فأراد أن يؤمن مصر، فطلب من السلطان العثماني أن يوليه على الشام، ولكن السلطان العثماني أبى ذلك، فرأى محمد علي أن الأمور مهيئة له لأن يغزو الشام وأن يأخذها بالقوة، وذلك من 3 جهات. الجهة الأولى أن ذلك الوقت كان لدى الناس في بلاد الشام شيء من التذمر من العثمانيين بسبب ما يقع عليهم من قبل بعض الولاة من الأمور التي لا تلائمهم. الثاني أن السلطان العثماني دمر جيش الإنكشارية، وهي إحدى الفرق العسكرية التي حدثتكم عنها من قبل، الموجودة في الشام، قضى عليها، فضعفت القوة العسكرية التي تحمي بلاد الشام. الأمر الثالث الذي دعاه لذلك وحفزه إليه هو أنه قوى صلاته مع الأمير بشير الشهابي زعيم الطائفة المارونية، وكان له نفوذ وأتباع وقوة. فالحاصل أن هذه المبررات، هذه الحوافز، جعلت محمد علي باشا يقدم ويعزم على غزو الشام، وزاده أيضا عزيمة ما وقع من سوء العلاقة والصلة بينه وبين عبد الله باشا الجزار الذي كان واليا على عكا. كانت العلاقة في أول الأمر حسنة، وكان محمد علي وقف معه لما حاول العثمانيون عزله، وسدد عنه للعثمانيين 12,000 كيس من الذهب ليبقى في منصبه. فلما حاول محمد علي، على أساس أنها قرض، فلما حاول محمد علي أن يستردها منه بعد ذلك، رفض هذا الوالي أن يردها على محمد علي، فصار محمد علي ينقم عليه باعتبار أنه أخذ هذه المبالغ الطائلة من المال، ورفض إرجاعها مع أن محمد علي أحسن إليه وكان سببا لبقائه في ولايته. أضف إلى ذلك أن محمد علي باشا كان يواجه ضغطا، يمكن أن نقول ضغطا شعبيا، وإن شئت أيضا أن تقول ضغطا سياسيا خارجيا، لأن أهل البلاد المصرية هاجر كثير من الفلاحين.
انتهى الشريط الثاني، تابع ما تبقى في الشريط الثالث.